دون أن يعنف على مخالفه.
جميل. أنتم تختلفون إذن في اللجنة، لستم على رأي واحد ولا على قلب واحد، يعني في في أي مسألة تعرض عليكم؟
الغالب اللي عند اتفاق، الغالب اتفاق.
نعم.
قد يختلف الناس أحيانا، لكن الغالب الاتفاقية، الاتفاق. إذا مثلا واحد من الإخوان من 5 أو واحد من 7 ما رأى التوقيع على قضية لا يدل على أنه يخالف الجميع، إنما الآراء قد تختلف أحيانا، لكن في الجملة اللجنة والهيئة شكل يعني ولا عند مساره واحد ولا حمد.
كيف تناقشون هذا؟ لأن هنا شبهة يا شيخ عبد العزيز، دعني أطرحها عليك. يعني كثيرين من بعض المثقفين من أحبتنا وحتى بعض أنصاف المتعلمين يقولون يعني هيئة كبار العلماء كيف لها أن تعرف في قضايا الأسهم، في قضايا الاقتصاد، أو حتى في قضايا أخرى اجتماعية، وهي لجنة شرعية فقط.
هم الهيئة تستدعي أي عالم في أي فن. ناقشوا قضايا النقود ورق نقدية، دعوا المؤسسة النقد وبعض الخبراء، ولما جاءت مشاكل الطبي دعونا أطباء في المركز الدماغي وجلسوا معهم كم جلسة. وكل قضية طبية أو اقتصادية أو اجتماعية لها مختصون، الهيئة تستدعيهم وتأخذ آراءهم وتستكتب أيضا كتاب الموضوع، وعندها مستقبل إن شاء الله مناقشات لأمور مهمة سوف يراها إن شاء الله الإخوان والقراء، ويعلمون أن الهيئة حريصة جادة في أنها يعني تطلع إلى كل الحلول المناسبة. وأمينها الآن موجود الدكتور بهادر بن سعد بن ماجد، رجل فاضل.
نعم.
يديرها إذا جيدة، وهو الآن كل مادة بتدرس لا بد أن يستكتب فيها من ذوي الاختصاص، ثم إذا جاءت الاستكتابات من عدة حكمت أيضا اللجنة التحكيمية لاختيار أي البحوث أليق وأنسب لعرضها اللجنة. فاللجنة تخدم أعمالها قبل البدء بقريب شهرين أشهر، ما بين استكتاب واستطلاع وتحكيم البحوث حتى تكون متكاملة. فلا تعقد الجلسة إلا وكل الأعضاء قد زودوا بموضوعات البحث والمحكمة والآراء فيها ليكونوا على بصير الأمر.
هذا يقودني إلى سؤال القرار الملكي حول توحيد الفتوى يا شيخ، بعد أن ظهر هناك تخبط وأفتى من ليس مؤهلا للفتوى، كيف يعني قرأتم هذا الموضوع؟ هناك من قال هذه نوع من يعني تقييد لحرية الرأي والفتوى على مدرسة معينة.
لا، هذا موضوع أن الفتاوى العامة التي للعموم لا بد أن يتحدث عنها المختصون، لأن غير المختصين قد يدركون الأمور ويصورونها، لكن المختصون لأنهم يتكلمون بعلم وعن روية ولا يتكلمون إلا باستيفاء الحيثية المطلوبة. فلهذا قصر الفتاوى العامة على المختصين لأجل حفظ الفتوى وعدم الاضطراب والبلبلة.
نعم. ولكن هناك شبهة عرضت وتحدث بها الكثيرون بأن هذا قصر على مدرسة فقهية واحدة.
لا، الهيئة تختار أحيانا بعض الآراء الأئمة، وهذا أمر واضح عندك، اختيارهم في الغيلة أن قتل الغيلة لا يعني يقتل حدا نحو ذلك، يعني لهم اختيارات تخالف أحيانا المذاهب، لأنهم ينظرون إلى أدلة العموم والسنة وإلى المصلحة العامة.
نعم. دعنا ننتقل إلى موضوع آخر يا شيخ، موضوع الخطابة. والحقيقة يعني دائما تطل علينا في كل جمعة من مسجدك الشهير، وأيضا في كل عام في وقفة عرفة يا شيخ. يعني من قام بتشجيعك وحثك على الخطابة؟ متى، دعني أعد إلى قبل هذا، متى في أي تاريخ اعتليت المنبر لأول مرة في حياتك يا شيخ؟
أول مرة يعني اعتليت المنبر في يوم الجمعة الموافق للسابع من ذي أو السادس من الحجة
ما شاء الله.
عام 1389.
ما شاء الله.
كنت إمام المسجد.
كم فروض. كان عمرك وقتها؟
عمري إذاك ما بين 27-28 سنة.
نعم.
فصعدت المنبر أخطب عن يوم عرفة وعن أحكام الأضاحي.
نعم.
يوم الجمعة السابع من ذي الحجة 1389.
طيب من شجعك على الخطابة وعلى
توفيق من الله؟ كنت ألقي محاضرة بعض المساجد، أحد من المساجد ألقي يعني ذكرى بعض الصلاة بعض المساجد، ثم لما كنت إمام المسجد كنت أعلق على رياض الصالحين أو على كذا، فمن هذا المنطلق توفيق من الله ما سرنا.
والله يا شيخ عبد العزيز، يعني ألم يعني تأتك الرعدة الشهيرة هذه لمن يتصدر لأول مرة كذا ويخطب؟
جاءني في عيد الفطر 1990 شيء من هذا، لكن الله جلس ترى علي
سبحان الله.
وإلا جاءني كما تشوف كنت أخطب وتهتز يدي اليمنى،
نعم،
ولكن الله جل طف بي وستر علي فأديت خطبة على ما يكون.
العجيب يعني أنها تأتي فقط في البدايات، أنت ما شاء الله يعني تمرست على الخطابة أتتك فيما بعد.
لكن المجمع العام ليس كمجمع الخاص.
أي نعم أي نعم. طيب يعني ما النصيحة التي يمكن أن تقدمها لإخوتنا خطباء هذا الزمان يا شيخ؟
والله أولا قالوا اتقوا الله والإخلاص لله فيما يقول العبد، وتصور الإنسان أن الله سيسأله عما يقول،
نعم،
ما يرفض من قول إلا ذي رقيم عتيد، وأن الخطباء أمناء على من عندهم، وأن الخطيب يجب يتصور أنه يخاطب عالما ومتوسطا وعاميا، وأن هؤلاء يحتاجون إلى أسلوب مناسب للجميع، فلا هبوط ولا علو الأسلوب، وأنه ينبغي أن يخرج المصلون وقد تزودوا بشيء من العلم. أما خطب سياسية تخوض في أمور قد تخفى على المستمعين أمورها ولا يدركونها، أو نقد لاذع قد يتأثر الناس به وهم لا يعلمون حقيقة الأمر، فأنا أنصح أخواني خطباء البعد عن الاستباب والبعد عن النقاش الذي لا داعي له، والحرص على أن يكون مستمعون يخرجون وقد تزودوا، أن يكون مستمعون خرجوا وقد تزودوا بمعرفة وعلم وعمل.
نعم، ولكنه أيضا من الأشياء التي تطرح هؤلاء بعض الأخوان المتحمسين من هؤلاء، يقولون تريدون أن يعني نخطب في أحكام الحيض والنفاس وأحكام هذه ونترك أحوال المسلمين يا شيخ.
هذا من الخطأ أن يوصف الحيض والنفاس بأنه جانبي وترهات كما يقول بعضهم.
نعم،
هذا لو تفكر القائل لعلم أن طعن في الشريعة. الله يعلم يقول ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، هذا مو بحكم أحكام الله. إذا جعلنا الأحكام ما الطعن الوضوء الشرعي ما يطعنوا فيه، لا تدعي الصلاة، لا يشتري أخطب أقول أتحدث سياسيا في أمور أنا المتحدث قد لا أدركها وقد لا أصورها، فأظن عما يسمع مني حسوا نجين لأننا لم نسلوا في مدرج جامعات ولا في وسائل، أنا في منبر أوجه هؤلاء إلى ما ينفعهم وتحل مشاكلهم أسبوعية فأحدثهم عنها، لا أن أتي لأن أملأ قلوبهم حقدا أو أملأ مسامعهم بشيء فارغ يخرج المصري. قلت ماذا قال إما قام أعلم
ما.
قالت المكاتب أنباء فلانية وقالت الصحيح فلانية، ما لها داعي ولا مبرر.
نعم، وتحدث بلبلة بين
ثم الطعن في الأشخاص، أيضا الطعن في الأشخاص على المنابر والتحدث بهم سواء صراحة أو تلميح، يعني يقول مثل ماذا كتب فلان، لا يأتي ما يدل على قصد فلان، ما يصلح هذا، لسنا مهرجين ولا طعانين، نحن موجهين نوجه الخير ندعو الخير، هذا جهدنا.
نعم، سماحة الوالد الحقيقة أنت مدرسة خطابية فريدة ومميزة، يعني سؤالي هنا كيف تحضر للخطبة؟ لربما عبر تجربتك أيضا يفيد منها الجيل الجديد.
تختلف من حال إلى حال، الإنسان لا شك أنه أن الخطيب لا ينبغي أن يأتي المنبر وهو خالي الذهن، خطأ أصعد منبر وأنا خالي الذهن ما أقول ومن تصوم ما أقول، هذا خطأ بلا شك، هذا خطأ كبير ولا أظن يقدم عليه طالب علم. أن يصعد المنبر فارغ الذهن ما كان عنده تصور من قبل، هذا خطأ. طالب الخطيب في خلال أسبوع الأسبوع يتصور ماذا يقول، يعني إذا صلت الجمعة الآن انتظر الجمعة الأخرى بسرعة بتوفيق الله، فإن ذهب خطيب لا يتصور ماذا سيقول، فإذا تصور الفكرة التي يتحدث عنها إذن يسد إذاك الأمور البحث عنها قراءة إن لم يكن قراءة فتفكرا وتذكرا وتصوم الذهن وأعظم من القراءة أيضا.
نعم،
فلا بد من قراءة إذا كنت تكمل، صور فكري وذهني قبل أن تأتي بيوم يومين، حتى يكون إنسان ينطلق من علم ويتحدث بعلم.
نعم الشيخ عبد العزيز، يعني أيضا سؤال يحضرني، يعني الجامع الكبير أنت تحرص عليه حتى في أوقات إجازتك في أو سفرك للطائف أو انتدابك للطائف تأتي خصيصا لتلقي الجمعة، لا تترك الجمعة، ما السبب في هذا التعلق يا شيخ؟
والله يا أخي أرى أنها أمانة ومسؤولية أمام الله ثم عباد الله، هذه الأمانة ينبغي أداؤها على قدر الاستطاعة، وإن كنت من المقصرين ولا أعترف إلا أن مقصر وأرجو الله أن يعمل عفو.
أي تقصير الله يجزاك خير،
وأرجو الله أن يعمل عفو، أرجو الله أن يعمل عفو، لكني أراها أمانة ومسؤولية، وما دام الإنسان في صحته وعافية بدنه قادر على أن يؤدي شيئا من واجبه فيجب أن يؤدي عليها. أنا أقول لإخواني خطباء، لا شك أن الخطابة ارتباط وتقيد، ولكنها خير، ورباط خير وتقيد خير، فالواجب نهتم بها ونحافظ عليها ولا نتخلى عنها إلا لأمر غلب علينا، ما دام بإمكان مقاومة أي شيء ليؤدي هذا الواجب فيجب أن يحافظ عليه، والأمر بيد الله.
يا شيخ عبد العزيز، يعني لهذه الدرجة مثلا أنت في الطائف، وأنا أتذكر العام الماضي لم تجد رحلة تقلك إلى الرياض، فاضطررت اضطرار إلى ركوب السيارة والذهاب برا بما فيه عليك من مشقة وأنت في هذا السن، يعني أما كان لك يعني مندوحة أن تعتذر وتبقى وترتاح؟
أنا والله لا أراها أمر مهم، وأراها راحة ولا أراها تعب،
سبحان
الله، أعدها راحة، لأني أؤمن بأن هذه رسالة يجب على الله. المسلم أن يحافظ عليها ما دام قادرا لصحته سلامة من بدنه ومن الآفات ومن العوارض، ينبغي يقوم بها، والإنسان ليس دائم الصحة والعافية، إنما الإنسان عليه أن يغتنم فرص هذه الحياة لعله أن يؤدي شيء من الواجب.
يعني هذا ربما تعطينا درس هنا يا شيخ عبد العزيز تجاه أولئك الخطباء والأئمة الذين يتركون مساجدهم في رمضان مثلا ويوكلون لغيرهم ويأتون لل...
أرجو الله أن يدلهم على الخير، وأنا أقول لا ينبغي ترك المسجد إلا إذا تولوا منه من مثلي أو أفضل منه، هذه أمانة مسؤولية.
شيخ عبد العزيز،
كان يا إخواني يحدثوننا عن أئمة النجد السابقين أن بعضهم ربما يمضي في المسجد 50 سنة 40 سنة ما تخلف،
سبحان الله،
هذه شيء نموذج يحدثون عن بعضهم يا أشياء يعني غريبة، إذا سمعتها ثم ذكرت واقعنا نندم كيف نحن ما نعانق هؤلاء ونحن الآن في راحة ونعمة، وهؤلاء كانوا في شظم العيش ومع هذا كانت المساجد والمنابر شغلهم الشاغل، فنحن الحقيقة إذا نظرنا إلى أولئك وصبرهم وجلدهم نفكر في أنفسنا وتقصيرنا، نسأل الله أن يكمل نقصنا بالتوفيق.
آمين يا شيخ. في أيام يفاعتك يا شيخ وطلبك للعلم، يعني من كان أشهر الخطباء في نجد؟
والله هذه ما أستطيع، يعني
ممن أنت تأثرت بهم دعني يعني
ما أستطيع هذا شيء، ما أستطيع قيمه.
أنت طيب ممن أنت كنت يعني تحرص على الحضور والاستماع إلى خطبهم؟
يختلف حال من حال، ما كنت يعني أعزم شيء معين.
سوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب.
يمكن واحد من الأخوان يقول أني شفت واحد مقبل توقعت انه بيسلم علي، يقول وقفت في وجهه قال زيح زيح الله يخليك.
فلما صعدنا الى الطابق الثاني درجه الاعمال في واحد من اقاربه كان موجود، فقال وين رايح؟ قال له بروح اقلب الطائره. قام مسك فيه قال اقول لك ارجع مكانك، تبي تذبحنا انت؟ مجانين احنا، مجنون انت تبي تذبحنا؟ فلما دخل من اول الطائره وشاف الكراسي الدرجه الاولى واسعه جلس، وهو اصلا بطيء القيام وصعب القيام وشايب، يعني هو طبعا درجة السياحية،
نعم،
الحجز،
ايه.
حاولوا فيه يقنعونها الإخوان اللي في الطائرة، قال أبدا والله ما يمكن أتحرك، هذا عجبني.
وانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب.
يعني يبقى الإنسان في بداياته يعني يتأثر بخطيب ما
لا شك أن الشيخ عداز بن عبد الحسن إذا سمعنا خطبته في عرفة أو في رمضان أن خطبه تهزنا شوي لأنه كان فصيح اللسان بديع القول فكان خطبه لها أثر عندنا. كنت أسمع أسامة الشيخ عبد الخياط رحمه الله في خطبه الموجزة المفيدة التي ما أظن أحدا الآن يقدر على مثله. سمعته خطبة مرة من المرات أظن أحصي 7 دقائق وهي مستوفية بشكل عظيم. فكان رحمه الله قصير قليل الكلام مبدعا في الكلام مفيد.
هذا الشيخ عبد الله خير.
نعم. والشيخ عبد العزيز بن حسن أيضا كان أسلوبه جيد وصوته حسن وغفر الله للجميع.
آمين آمين. الشيخ عبد العزيز أيضا يعني جاء ترشيحك للإمامة والخطابة في مسجد نمرة في العام 1402.
نعم.
يعني أول خطبة تقف في هذا المسجد وأنت تخلف أحد الخطباء الشهيرين أيضا يا شيخ عبد العزيز، كيف كان كيف تتذكر تفاصيل ذلك اليوم؟
والله توفيق من الله. لما بلغت بالأمر أعددت في فكري خطبة كنت أرددها صباحا وسواء على فراشي وفي يقظتي وفي كذا، فتكون لي موضوعا ولله الحمد جيد، فيسر الله أني أديته.
نعم. وأنت تخاطب يعني جموع الحجيج اللي أتت من كل
ولله الفضل منا
والملايين هؤلاء.
رغم هذه الجموع ورغم هذه المدة أشكر الله وأثني عليه أني ولله الحمد أديت شيء، أني أرجو من الله يكون خاص بالكريم. والملك فهد غفر الله له أول ما خطبت يسلم عليه أظهر من التقدير والتشجيع والثناء غفر الله له في هذا المبارك الأمر الذي أخجلني من حسن مقاله. وكذلك الملك عبد الله غفر الله له إذا جئت يوم العيد يظهر من كذا غفر الله للجميع، والأمير النائب جزاهم الله خير والأمير السلطان كلهم جزاهم الله خيرا يظهرون من يعني التقدير لهذا المكان ما هو معروف.
لكن يبقى يا شيخ اللي مستمع مثلي وهو يستمع لتلك الخطبة الطويلة الحقيقة تخوض في أمور شتى، أنا أكاد يعني أجزم وأقسم أنه لا يوجد أحد إن كان عامي أو سياسي أو مثقف أو مهما كان اتجاهه إلا وقد خاطبته في جزء من الخطبة. هذه الحرفية يعني لابد أن تنقلها للأجيال الجديدة يا شيخ، كيف تستطيع أن تلم بها؟
إن الخطيب يخاطب أمم الإعلام الآن وسائل الإعلام غير وسائل الإعلام، الماضي الخطيب يختلف في مكانه، لكن الآن والقنوات الفضائية تنقل خطبة تنقله أكثر من 50 محطة أكثر، تبلغ العالم كله بأسره، يجب أن يسمع الناس منك القول الحسن والقول الطيب، داعي إلى الله أن يسمع عنك القول الطيب. والله يقول قولوا للناس حسنا، فأنت الخطيب تخاطب ملايين البشر قل لهم حسنا، قل لهم قول حسنا لعل الله ينفع به.
ولكن لا، كيف تستطيع أن كل شريحة تخرج وهي ممتلئة لأنك وأنت خاطبتها يا شيخ؟
لأنك تتكون في نفسك أنك تخاطب الجميع، فلا بد أن تضع قضايا معينة، قضايا تحدث عنها، هذه القضايا تتعلق بالاقتصاد بالمال بالأخلاق بالاجتماعيات بالأخلاق بالسيرة بالسلوك، فالأخلاق هذه القضايا إذا تعددت كل شريحة تأخذ قسطا منها.
نعم نعم. طيب ما هي يعني أبرز خطبة علقت في ذاكرتك في خطب عرفة يا شيخ؟
والله يا شيخ أظني أنسيتها. هذه خطبة يا شيخ هذه خطبة لا ما أستطيع أحد شيء، لا هذه خطبة أرجو الله أرجو الله أن أوفق الصواب. وأنا أيضا ترى أختي وأصيب من الله عليه ملاحظة أو كذا وكذا أو يجدني مقصر بجانب، أنا مستعد لقبول ما يأتي.
جزاك الله.
أنا بشر وقد يكون مستمع نقده أكثر من نقد المتكلم.
نعم.
فأي ملاحظة تلاحظ يكتبها لأحد الإخوان محبة ومودة فأنا أشكره لها وأشكره عليها وأدعو له.
نعم. شيخ عبد العزيز للتو ذكرت تقدير ولاة الأمر يعني لما يعني تقوم به الله يجزاك خير من جهود في الدعوة، احتككت مع معظم يعني ملوكنا ربما ابتداء من الملك فيصل الله يرحمه، هل أعطيتنا يعني بعض المواقف تجاه يعني تقدير ولاة الأمر لعلمائنا؟
والله يا شيخ التقدير عام، أهل العلم لهم مكان في قلوب الولاة، مكانة علمية قوية، مكانة تقديرية عظيمة، لا تستطيع أن تحددها. العلماء مع الأمراء مع القادة هم لحمة واحدة ويد واحدة، ولا بد يكون كذلك. فنحن في هذا بلد السلطة التشريعية أو التنفيذية كلها سواء، يعني السلطة القضائية، السلطة العلمية والسلطة التنفيذية كلهم سواء. الدولة وهي خاضعة للشرع ومحكمة للشرع ومقدرة لعلماء الشريعة. فأسأل الله للجميع التوفيق، وهذه لحمة بيننا. والذين يسمون علماء السلطة ويتهم علماء سلطة وعلماء سلطان، هؤلاء جهلة بالحواقع، لأن السلطة إذا لم تشد عضدها العلماء فكيف يكون؟ لابد العلماء هم بأحد السلطة والسلطة بأحد العلماء. فالعلماء والولاة يد واحدة وعضد واحد وعلى التعاون مودة. فنحن مع قادتنا نحبهم وندعوهم بالتوفيق والسداد ونبذلهم النصيحة إن شاء الله، ونسأل الله أن يأخذ بأيدي من يحبه الله ويرضاه. في لقاء الأمس بالأمير عبد الملك عبد الله مع أعضاء الرابطة، حقيقة يعني منظر عجيب وموقف رهيب، ويعني يدمع العين، يدمع العين إذا رأيته، من حسن استقبال العلماء وحسن تلقيه لهم ونصيحته لهم ودعائهم له بالشكل الذي ألقى على المجلس هيبة عظيمة. فهم جاءوا وسلموا عليه ودعوا له وأثنوا عليه بما عمل، وتلقاهم بصدر رحب وأثنى عليهم وهوي وحمل المسؤولية والأمانة. فالحقيقة مجلس الأمس مع الملك مع الرابطة كان مجلسا يحسب له حسابه ويقيم قيمته.
جميل يا شيخ عبد العزيز، أنت هنا تكلمت بشكل عام، لكني أنا إعلامي أريد يعني أطمع كذا ببعض القصص الحقيقة التي يجب أن نوجهها لهؤلاء الجيل الجديد الذي يظن أنه يعني هناك نوع من الإذعان الكامل من قبل العلماء لولاة الأمر، ولا يوجد ثمة مناصحة ولا يوجد ثمة
كذا. لا، في مناصحة.
ليتك توضح لنا بعض المواقف يا شيخ.
ما يصلح هذا. نعم. المناصحة مع الولاة ما هي مناصحة علنية. نعم. المناصحة مكاتبة مشافهة، ما أن تظهر للوجود، لأن هذا ما يصلح هذا الشيء. المناصحة مع كل، حتى المنصح حتى لو كان غير ولي أمر، أي إنسان تحب أن تنصحه لا تنصح بينك وبينه.
نعم.
وفي لأن النصيحة المفيدة هي السرية المكتومة التي لا يكون بينك وبين المنصح واسطة.
كثير من الناشطين وبعضهم من ذوي يعني انتماء إسلامي يا شيخ، هم يشنعون على المدرسة السلفية وعلى علمائنا الكبار في هذه القضية، يقولون هناك أخطاء في المجتمع، هناك بعض التجاوزات من قبل بعض الأجهزة، أجهزة الدولة، والمناصحة السرية لا تنفع، يجب أن نضج بالشكوى ونرفع عقائرنا بالاحتجاج.
لا، هذا خطأ، خطأ وغلط. يا أي أخي، من يزعم أنه خطأ، هل هذا الزائم كامل؟ نحن أفراد الأمة كلنا مخطئون، وكل منا لو عاد إلى نفسه وراجع نفسه لوجد عنده أخطاء. ما أحد معصوم من الخطأ، ولا أحد برأ من الخطأ، ولا أحد منزه من الخطأ. والعلماء إذا نصحوا ولاة، هل معناه أن يعلنوا ما قالوا؟ هذا خطأ. الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله أكثر الناس عليه كما ذكرت.
لا.
وقالوا له ما قال، فأخيرا قال: يا إخواني، وهل تحبون أن أقول كل ما قيل؟ ما يصح هذا. المناصحة مع الولاة تكون بأشياء بالقنوات الخاصة. ولاة لا يستكبر عن نصيحة، ولا يأبون عن نصيحة، ولا يردون ناصحا، ولا تكبر وجوههم في أذن ناصح، بل يقبلون وتقبلون. لا يكون الأمة تخبر بالخصية. أما الصراخ والعويل والقيل والقال وترداد القول، هذا ما يصلح هذا كله
يا شيخ. يعني بعض الشباب الآن وهم محسوبون على التيار الشرعي وهم دعاة، يعني لم يعود ينتهجون هذا النهج الذي أنتم عليه وأسلافكم من العلماء، فقاموا يكتبون في الإنترنت ويضجون بالشكوى ويرفعون العقائر بالأخطاء التي تحدث في مجتمعنا.
ولكنهم لا يذكرون المحاسن، يخفون المحاسن ويعلن الأخطاء. في أيام عثمان رضي الله عنه لما أراد أرباب الفتنة ماذا عملوا؟ اتفقوا على أن يدعو الخطبة إلى النقد في ولاية عثمان، وقالوا أنه وعاظ والقصاص ومن ضعف إيمانه وإدراكه وإن كان ذو ورع وظاهر الخير لكنه قليل بصيرة. شهروا بولد عثمان وانقذوا ولد عثمان. فكان هؤلاء المتطفلين على الإسلام والعلم والهدى ينقدون أمراء عثمان علنا ويسبونهم علنا ويتبعون هفواتهم علنا وأخذ علنا، إلى أن طول الأمر إلى أن كونوا من الغوغاء جيشا عرمرما غوغائيا لا دين عنده وإنما هو يقاد كما تشياء، إلى أن قتلوا عثمان في بيته لأسباب نشر الخطأ الأخطاء وتجسيدها وإخفاء الحسنات. عثمان رضي الله عنه أطهر خلق الله في زمنه، خير الخلق، خير خلق في زمنه وأفضلهم في زمنه وأتقاهم وأعلمهم، ما والله عليه أي كلام وما كل ما قيل بكذب وافتراء. لكن الأعداء، الأعداء أعداء الأمة، المجوس من سبأ الفارس اليهودي وأمثاله، حاكوا للأمة هذه المؤامرات، طعنوا في الولاة. يقول محمد الدين الخطيب في تعليق على عواصم القاسم، قال في فصل قال: ولقد تعمت الأمر فوجدت أن أمراء عثمان في زمانه كانوا من خير الأمراء وأفضلهم.
الله.
وتكلم محمد الخطيب على هذا الكلام جيد. المهم أن النقد الولاة على في المحافل والساحات والمواقع، نقد الولاة والطعن فيهم وإبراز أخطائهم وإخفاء حسناتهم ما يسلكها إلا المغرض المتفرح اللي يحب النقد ما يحب الخير. وإلا يمكن سيكتب كتاب نواة الأمر، يمكن حتى الموقع ما يذكر اسمه يجيب الأمور بأسلوب يعني مقبول لائق، أما الأساليب البشعة القذرة المشوهة هذه تخفي قولي إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا. قال بعض السلف: من نصيحة فضيحة العصاة فضيحة 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 الحصاة العصاة حطا من قد أمة. لأنك إذا نقدت العاصي نقدا معناه أذلت الأمة وأهنتها. نعم. فالواجب علينا أن نتناصح بالطرق السلمية والأقوال الحسنة المؤدبة لا الأقوال البشعة القذرة.
جميل. ألا يعني تقومون بخطوة من جانبكم أنتم يا سماحة الوالد وأنت أبا الجميع هنا في هذه البلاد الطاهرة، ثمت طلبة علم عليهم سيم الصلاح ونرجو لهم أنهم مخلصون في مقاصدهم بالاجتماع معهم ويعني نصحهم بأن هذا الطريق الذي يسلكونه ربما يعني نتيجته يعني تكون مفاسدها أكثر من مصالحها؟
والله إذا اجتمعنا بخطباء، التقينا بخطباء العام الماضي في هذه الأوقاف على أكثر من 5 خطيب ولقينا كلمة عندها الموضوع، ناقشنا الموضوع ونحن دائما نتكلم بهذا في موضوع في الاجتماع الأوقاف مع الخطباء وغيره.
نعم. دعنا نعود لولاتنا يا شيخ، وأنت للتو ذكرت كيف أن خادم الحرمين الشريفين كان في موقف مهيب أمس مع العلماء وتأثرتم منه، هل أيضا من موقف للملك الراحل الملك فهد يرحمه الله وقد أدركته أنت أيضا؟
الملك فهد رحمه الله كان من أكثر الناس تقدير العلماء وإجلالا لهم وإكراما لهم والتقاء بهم والأخذ من آرائهم. كان رحمه الله على هذا الجانب العظيم ما في إشكال، له مواقف مشهور رحمه الله، وإذا بين الحق رجع إليه أبدا. ما أذكر أن الأمور كتب لهم عن موضوع يخال إلا أصلحوه وعدلوا بين وجهة نظر في ذلك أبدا.
أنتم في زياراتكم الأسبوعية يا شيخ نرى في نشرات الأخبار استقبال الملك لكم ويعني الاحتفاء بكم، يعني ما الذي يعني هذه الزيارة، هل زيارة ودية بما يظن المشاهد فقط أم أنها زيارة يعني مناصحة وتبادل الرأي؟
زيارة ودية ولا تخلو مناصحة ولا تخلو آراء. العلماء إذا جمعوا مع الملك عبد الله وفقه الله مع إخوان مع أخيهم وأبيهم فهم لا ينصحون في جهدا في التوجيه والبحث عن المنافع العامة والحرص على أن يتكون الجلسة النافعة وإلا الحمد. نعم.
يا شيخ عبد العزيز، الحقيقة الآن مع هذه الثورات العربية التي تمر بها البلدان من حولنا، الحقيقة الحمد لله يعني قدم الشعب السعودي في جمعة الوفاء وهي الجمعة التي يعني تنادى لها بعض المغرضين والشباب وسموها يعني يوم حنين للتظاهر، لم يتظاهر أحد والجميع يعني انسلك في ذات دعوتكم، كان لدعوتكم الحقيقة أثر كبير لدى هذا الجيل ولدى المجتمع بشكل كبير. هل من كلمة أيضا يعني توجهونها ل يعني هذا الشعب وللشباب تحديدا؟
نقول يا إخواني أبناء شعب المملكة السعودية، احمدوا الله على النعمة، نعمة الأمن، واحمدوا الله على نعمة الولاد أنكم في أمد آمن وتحت قيادة رشيدة حكيمة تسعى بخير جهدها لكم، تؤمن راحتكم وتؤمن حياتكم العامة، وسياسة الخارجية سياسة محكمة، استطيع بتوفيق الله أن تخلص من كل مكائد، كيد لها المكائد لكن أولا الحمد سياسة حكيمة، سياسة ثاقبة الرأي تنطلق من التصور التام الذي جعلت البلد تسلم من كلمة أخطأ، تسلم لأنها سياسة حكيمة، ليس سياسة متهورة، سياسة ثابتة مستقيمة يديرها رجال مخلصون أهل تجربة وخبرة. فلله من وقيت هذه المملكة بهذه السياسة الحكيمة من شرور كثيرة والحمد لله.
هؤلاء الذين يحرضونهم يا شيخ، بعضهم رموز من ذوي اتجاهات شرعية، هم يطرحون على الشباب يعني عناوين براقة تناسب تطلعاتهم وجيلهم والفئة العمرية التي فيهم، مثل يعني المحاسبة، الحفاظ على المال العام، الحقوق والديمقراطية، وبعض العناوين الخلابة هم يقولون هؤلاء الذين يؤلبون أن علماءنا بعيدون عن الواقع، لا يطالبون بمحاربة الفساد ولا بالحفاظ على المال العام. قوموا أنتم أيها الشباب وطالبوا بهذا.
أولا هؤلاء ليسوا بعلماء وليسوا شرعيين، لو كانوا علماء حقا ما قالوا هذا الشيء. يعني إثارة أو يعني دعوة الشباب إلى التمرد على الولاة وشحن صدورهم ببغض الولاة هذا خطأ كله. وأيضا الفساد كيف يقاوم؟ الفساد لا يقوم فساد، يقوم الإصلاح. هذه الثورة العربية لما أرادوا كما يقول الفساد وقعوا في فساد أعظم من الذي فروا منه، سفك الدماء، دمت الممتلكات، نهبة الأموال، نهبة الأعراض، أصبح في فوضى، جد فوضى عظيم عارمة. فدعوة الشباب إلى هذه الثورات دعوة خاطئة وغش للشباب وخيانة لهم. لماذا ندعوهم لإصلاح أنفسهم واستقامة حالهم؟ صلاح الفرد صلاح للمجتمع، فساد فساد المجتمع. فادعوا الشباب للصلاح والاستقامة والثبات على الحق، وبإمكانهم إذا تولوا عمل يصلحوا ويقوموا واجبهم. أما دعوة الناس إلى الفوضى وكذا وكذا هذه أمور خطيرة يسلكها الخوارج وأمثال الخوارج.
نعم شيخ عبد العزيز، لعلك يعني في نهاية هذه الحلقة أيضا يعني تقول لنا يعني ما السبل لتحصين هؤلاء الشباب ووقايتهم من هذه الأفكار التي يعني يمطرون بها من كل المواقع ومن الفضائيات ومن مواقع الإنترنت؟
لا شك أن العناية بمناهج التعليم والعناية بها من الابتداء إلى الجامعة من أقوى الأسباب. إذا اعتنينا بمناهجنا وأخرجناها مناهج علمية واقعية قائمة على منهج الكتاب والسنة، فإن هذه المناهج ذكرت على الكتاب والسنة تحفظ يحفظ الله شبابنا عن الانحراف. ولا شك أن إصلاح أن إعلامنا يجب أن يساهم بهذا، وأن يعني يستضيف من العلماء والمفكرين من يطرح الأراء ويناقش ويناقش علمية هادفة لعل الله ينفع بها. ولا شك أن خطباء الجوامع عليه مسؤولية، وعلى مدراء المدارس والمعلمين مسؤولية، وأرجو من الله أن يقوم كل من مسؤوليته.
ألا ترى أنه من بدل ترك هذا الموضوع كل يقوم بمجاله أن تكون هناك خطة استراتيجية متكاملة تتكامل أدوار المسجد والمدرسة والمنزل والإعلام يا شيخ؟
أرجو من الله ذلك، أرجو من الله أن يكون بين التعليم، بين التربية والتعليم والتعليم العالي، وبين الإعلام وبين الأوقاف وبين القضاء وبين الإفتاء تعاون، هيئة تعاون وثيق في سبيل ما يصل الأمة والنهوض بها، وأن تكون لا يستقل أحد من شيء. التربية والتعليم يجب أن تعد مناهجها، وأن تكون مناهجها أيضا خاضعة لآراء علمية شرعية وآراء علمية حتى تكون مناهج تخدم أهداف الأمة وتحميها من الانزلاق. وكذلك إعلامنا وخطباؤنا ومعلمونا وجميع قطاعات الأمة يجب أن ينهض كل مسؤوليته. عسى الله أن يوفق الجميع خير.
بهذه الدعوة من والدنا سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. نختتم هذه الحلقة الثانية من سوانح الذكريات. هذا عبد العزيز قاسم يحييكم.
هو العمر روض بالحكايات معشب نحن إلى ماضيه دوما.
وهي المدينة الوحيدة في سوريا التي لا يوجد فيها قبور تقصد. أنا سألت الألوان شخصيا عن هذا الأمر لأن بعض علماء الشام أفتوا بحرمة التحدث بالفرنسية. هذا من أسباب ضعف علاقة المشايخ بالشام. كنت أشارك وأنا عمري في 65 في هذه المظاهرات وكنت أهتف.
هو العمر روض بالحكايات معشب نحن إلى ماضيه دوما فنطرب.
سلام على الأمس الذي فاح عطره على اليوم وانثلت أمانيه تطرب.
سوانح ذكرى نستظل بظلها
نشرق في أرجائها ونغرب. سوانيح ذكرى نستظل بظلها نشرق في أرجائها ونغرب.